صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودا ومبدد الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال فلازم التبديد ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا تحمي أشعته العيون فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا ولوائح بالنوح تسعد مثلها يا أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا ناحا فلم تر مثلهن نوائحا يا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا تحكيها إذا حنت ولد وارقاء تحسن مثلها التعديد وغدايا أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلقى غيرك في عينها المصفوّر ناديت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني يا المنضوج ما لي دعوت لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذا يا الصدود المحنة انشغلتك عني أم قلم حاشاك إنك ما برحت ودودا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أقروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أحد النداءات التي يوجهها القرآن الكريم إلى الذين آمنوا. في القرآن الكريم نداءات مختلفة، تارة بعنوان يا أيها الناس، أخرى يا أهل الكتاب، ثالثة يا أيها الذين آمنوا. وتختلف هذه النداءات بحسب اختلاف مضمون النداء. تارة يكون مضمون النداء عام بالنسبة إلى جميع الناس ويتوقع منهم ذلك، وأخرى يكون مضمونه أخف، وثالثة بالنسبة للذين آمنوا. كثير من آيات القرآن الكريم تبدأ يا أيها الذين آمنوا، حوالي 90 نداء أو أكثر بقليل في القرآن الكريم بعنوان يا أيها الذين آمنوا. قوا أنفسكم، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقود غير الوقود، وقود اسم المصدر، مثل وضوء ووضوء. الوضوء يعني عملية الوضوء، الوضوء يعني الماء. الوقود والوقود أيضا يختلف بهذا المعنى، وقود مصدر والوقود اسم مصدر، يعني الذي يحترق يتقد هو الناس المشركون والعاصون والفاسقون والحجارة من أصنام وغيرها، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يحمل الإنسان مسؤولية نفسه وأسرته، عائلته أيضا هو مسؤول عنها، في توفير مقدمات الهداية ومنع عوامل الانحراف والفساد. ما يقدر يقول الإنسان هنا عليكم أنفسكم، أنا مالي شغل، زوجتي شي يصير بيها، بنتي شي يصير بيها، ابني شي يصير بيه، عليكم أنفسكم. لا، عليكم أنفسكم في معنى آخر ومورد ثاني، يعني أنتوا لا تتأثروا بضلال الضالين وتصيروا وياهم، لا، هناك عليكم أنفسكم. أما في مثل هذا المورد لا، قوا أنفسكم وأيضا أهليكم. حديثنا هذه الليلة يتناول الأسرة المسلمة باعتبارها خط الدفاع عن القيم الدينية في نفوس أبنائها. الإسلام صنع عدة خطوط دفاع للقيم الدينية للإيمان. الخط الأول خط الدولة الإسلامية والحكومة العادلة. إذا وجدت في المجتمع دولة عادلة، حكومة مؤتمرة بأوامر الله سبحانه وتعالى، هذه الحكومة تكون حاجزا ومانعا عن الانحرافات الأخلاقية وعن الانهيار الديني. لذلك القرآن الكريم يشير إلى كثير من المعاني في مثل هذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المجتمع الإسلامي، المجتمع اللي تحكمه القيم الدينية، هذا المجتمع يعتبر أول خط من خطوط الدفاع لصيانة الإيمان ولصيانة القيم الدينية. الخط الثاني هو خط الأسرة المسلمة. نشوء الإنسان في أسرة مسلمة على رأسها رجل مسلم وأم مؤمنة، كفيل هذا الأمر مع تحملهما مسؤولية التربية، هذا كفيل بأن يصون الإيمان في نفوس الأولاد. هذا المعنى اهتم به الإسلام اهتمام عظيم، لأنه مسؤولية كل واحد على القاعدة. لعل واحد يقول أنا في بعض الفترات أعيش في مجتمع غير إسلامي، أعيش في بعض المجتمعات الغربية، أعيش في بعض الدول المسلمة، لكنها لا تحقق المجتمع الإسلامي. لكن في الأسرة هذا ما يفر منها أي إنسان، أنت بإمكانك أن تكون رأسا لأسرة مسلمة متدينة. لذلك اهتم الإسلام بهذا المعنى اهتمام عظيم، وأعطى للأسرة المسلمة شأنا رفيعا. لاحظوا أولا حديث القرآن الكريم عن الأسر وعن العوائل ما ينقل فقط تجربة النبي، ما ينقل فقط تجربة الصالح من هؤلاء، وإنما إذا وجدت أسرة طيبة يشير إليها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. أكو تأكيد هنا على ذرية إبراهيم على آل إبراهيم، طبعا ما يقول آدم لأن هو بداية البشرية ما كان هناك أسرة. بالنسبة إلى نبي الله نوح واحد من أبنائه معروف حاله، انتمى إلى معسكر الكافرين وهلك، لكن آل إبراهيم هذه الأسرة نشأ فيها من النبوات والإيمان والهدايات الشيء الكثير، واستمر فيها هذا الإيمان إلى أن أنتج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نقرأ في دعاء السمات، تقرؤون في عصر يوم الجمعة: وباركت لإبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تأكيد على موضوع الآل والأسرة والعائلة. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هالمجموعة هالعائلة هالأسرة بشكل عام أسرة متطهرة، أسرة مؤمنة، أسرة متدينة. هذا منطق المخالفين والكافرين أنهم أخرجوا كل هالأسرة هذه، مو فقط واحد من عندهم. وهكذا قضية لو تتبع في القرآن الكريم: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وما جرى ذكرا على ألسنة المؤمنين في كل وقت: أنت لا تصلي على محمد وحده فإنها صلاة بتراء، وإنما تصلي على محمد وعلى آل محمد. فأنت تلاحظ هنا أن القرآن الكريم والتوجيهات الدينية تتحدث عن الأسرة وعن العائلة والذرية والآل باعتبارها تجمع من الممكن أن يكون القيم الدينية والأخلاق الإسلامية في نفوس أتباعه. وهذا مو قاصر ترى فقط تقول زين هذه مثلا ذرار الأنبياء، لا، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في خطابه الشهير وعهده العظيم لمالك الأشتر، يقول: ثم الصق، توجيه إلى مالك، ثم الصق بذوي المروءات وأهل البيوتات والأحساب فإنهم جماع من الكرم. إذا شفت فد عائلة، شفت بيت، شفت مجموعة عائلية عدها صلاح سابق، عدها تجمع ديني، هذول حاول أن تلتصق بيهم. ليش؟ لأن الفضيلة متكرسة فيهم جيل بعد جيل، وتجد أن اللاحقين يتأثرون بأجواء السابقين. فالإسلام يجي أولا في طراز حديثه عن العائلة وعن الأسرة يعظم شأنها ويعتبرها مكانا تتكاثر فيه الفضيلة وتحمى فيه القيم الدينية. من هذا المنطلق الإسلام أيضا يحرص على أن تتشكل الأسرة بشكل سريع. ما تعدنا منهج لا وضعي ولا ديني في تسهيل أمور تكوين الأسرة أسرع من الإسلام.
سريع بمجرد اولا يقول المرأة في سن مبكر جدا بمجرد بلوغها تستطيع اهملت خلقيا. فقد يكون في بعض المجتمعات على اثر عدم الاعداد الخارجي، ولكن خلقيا هذه ببلوغها مؤهلة خلقيا لتكون اما وتبدأ الاسرة. والشاب بمجرد بلوغه الشرعي مؤهل تكوينيا لكي يكون والدا ورب أسرة. فقد يتأخر تربيته وتشوف عمره 25 سنة وبعد إلى الآن لا يزال طفل، وقد تشوف واحد آخر لا. فماكو أسرع من هذا المنهج في قضية الزواج، حتى على الزواج المبكر تسهيل أمور الزواج من المهر ومن الاشتراطات ومن غير ذلك بشكل سريع ينقل، وهذا ينقلها أكثر علماءنا في كتبهم، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد فقالت له: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. هذا من مختصات الرسول صلى الله عليه وآله دون غيره، لأن النبي له مختصات كثيرة، منها في العبادة، منها في الحياة الشخصية، منها في النكاح، منها في الرسالة. من جملة مختصاته في حياته الشخصية والزوجية أنه يمكن لامرأة أن تهب نفسها وهي حرة لرسول الله، وفي القرآن: وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. هذا هل هو لكل المؤمنين؟ لا، خالصة لك من دون المؤمنين. فجت قالت: يا رسول الله في المسجد عفية، شلون جرأة؟ قالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. تأمل رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ عنده 9 نساء. طيب رسولها ما يدور يعني شيء إلا بحكمة، فقال لها: يا أمة الله أنا لا حاجة لي في النكاح الآن، بعد جض عني حسب التعبير. فأوكلت أمرها إليه. الرسول في نفس المكان جالس والناس أيضا جالسين، أكو واحد يتزوج هذه المرأة؟ بس بفتح قوس وأرجع، إحنا في مجتمعاتنا المسلمة أكو عندنا عقد كثيرة جدا، وهذه ما إلها أساس شرعي. يعني تصور أن بنت تجي تقول إلى والدها: أنا أبي أتزوج، شنو يكون موقفه منها؟ عادة يقولون هذه قليلة حياة، عادة يقولوا هذه مثلا ما تخجل، ما كذا ما كذا. هذه المرأة تشعر بالحاجة إلى الزواج، مثل ما شلون إذا الشاب صار عمره 25 سنة يلحق أن يجي ويقول إلى والده: يبا أعطيني ما أدري 2000 دينار 1500 دينار، أبي مهر أتزوج. شلون يلحق أن يعبر عن حاجته؟ الشابة أيضا إلها هذا الحق. إحنا في مجتمعاتنا أكو عقد قدامنا ما نقبل، لكن لو هذه شعرت بالحاجة وراحت إلى دروب أخرى تعبر عن حاجتها، شوف المصائب تصير. هذه المرأة مو تجي تقول إلى والدها، وإنما تعرض الأمر على رسول الله، ورسول الله في المجلس في المسجد يقول: أيها الناس من يتزوج هذه المرأة؟ فسكتوا. واحد شاب قام وليس عليه إلا إزار ورد، قال: يا رسول الله أنا أبي أتزوج، أنا أريد الزواج. فقال لها: تقبلي به؟ سكتت طبعا صمات البتري رضاها. فقال له: يا هذا، هل عندك شيء تمهرها إياه؟ قال له: يا رسول الله ما عندي إلا هذا وهذا، ما عندي إلا هالرداء وهالإزار هذا. إذا أعطيها إياه بعد عام. فقال لا لا يكون ابعد مكانك شنو بلاش مجان ما يصير. من لهذه المرأة واحد يتزوج ما حد قام كلهم إما متزوجين أو ما يريدون يتزوجون. فنفسه الشاب قال يا رسول الله أنا أتزوج. قال لي إذا ما عندك غير هذا الرداء ذاك ماكو مجال. ثم سأل عندك مهار؟ قال له ما عندي مهار. قال له زين هل تحسن شيئا من القرآن؟ هذا يجيبونه في الاستدلال على أنه يجوز أن يكون المهر حتى مثل سور القرآن الكريم. لا واحد يجي يقول حاضرين هذا المهر موجود بالكامل. زين قال هل تحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا. فأرجع الأمر إليها تقبل بهذا المهر مالك؟ ظهر المرأة أيضا قبلت بذلك. فقال له رسول الله قد زوجتك إياها على ما تحسن من القرآن تعلمها إياه. تعرف مثلا سورة ياسين علمها خلاص هذا مهر. تحسن سورة الرحمن علمها هذا مهر. طبعا هذا ذات الوقت مو الآن. لا واحد يجي يقول حاضرين نعلم نص جزء قرآن. زين وإن كان من الناحية الشرعية جائزة. انت تلاحظ هالتهوين وهالتسهيل في مثل هذا الامر بلا عقد. يعني ما يجي واحد ويقول لو تجي مثلا امرأة في مسجد وتقول لامام المسجد يا امام المسجد شوف لي واحد انا اريد اتزوج تصير عليها مصيبة تضطربك. طيب واهلها من الممكن ان يتبرأوا منها. مو مطلوب أن تكون المرأة هكذا ولكن ينبغي أن نتوجه إلى أن بعض العقد النفسية والاجتماعية التي نتعامل معها كأمر طبيعي هذا أمر لا أساس له في الشرع الإسلامي. كما أن الرجل يشعر بالحاجة إلى زوجة الزوج المرأة هم تشعر بالحاجة إلى زوج ولو عبرت عن ذلك لأبيها أو لأمها لازم يأخذ الأمر بشكل طبيعي. وبل لابد أن يسعى وليتصور الإنسان أنه أنا خليني أدور إلى ابني على زوجة لكن ما أدور إلى بنتي على زوج. لا من مسؤولية الإنسان أيضا كذلك. لتتصور أنه عيب ولا عار. هذا لا شيء عرف اجتماعي ولا أساس له. بالعكس لو دورت إليك واحد من المؤمنين الأخيار وبالتالي وصلت هذه الوصلة بالتالي أمنت مستقبل نسلك وذريتك. طيب لكن قلت بعض الأعراف الاجتماعية أحيانا تكون هي المقدمة هي المقدمة مع أنها لا أساس لها من الشرع. فالشاهد أن بهالمقدار الإسلام يجي ويتم تشريعات تسهل من تكوين وإنشاء الأسرة وفي المقابل يسن تشريعات لتصعيب وتأخير هدم الأسرة فيما يرتبط مثلا بالمشاحنات الزوجية. أول شيء يقول هذا حقها هالشكل وذاك حقه هكذا ما لك حق عليها أكثر من هالمقدار وهي ما لها حق عليك أكثر من هالمقدار. ولكن لو أن إنسانا تطوع من نفسه فعمل خيرا فله أجر عظيم جدا. أجيب لك رواية في الحديث المرأة إذا عملت في بيت زوجها طبعا هو مو واجب عليها من الناحية الشرعية. نعم عرفا هو عرف حسن وطيب لكن مو واجب عليها وله أجر عظيم جدا. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من امرأة رفعت شيئا من بيت زوجها من مكانه إلى مكان آخر تريد به صلاحا. تقول مثلا هذا الثوب هنا إذا يبقى رح يصير عليه غبار خلي شيله أخليه ذاك الثوب. هذا الأمر إذا أخليه هنا ما ينحفظ تمام أخليه ذاك المكان الثاني تريد به صلاحا. ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من مكان إلى مكان آخر تريد به صلاحا، أي وحدة الشكل، إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. شغلة بسيطة تشيل هالقطعة من الثياب من هالمكان إلى هالمكان، لأن أصلح إلى هذه الثياب أن تكون في ذلك المكان. إذا تسوي هذا الأمر نظر الله إليها، وإذا نظر الله إليها لم يعذبها. في رواية أخرى قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذا بالنسبة إلى المرأة، وبالنسبة إلى الرجل أيضا، لو أن رجل إجا وساعد زوجته في البيت. زين، العاملون في بيوتهم كما يقول الرسول هم الصديقون من أمتي. فيدين الحقوق ويرغب في التعاون. إذا صارت مشاحنات يقول تعال ابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها، لا تتعجلون. طلاق ليكن آخر شيء، ليصير الإنسان بمجرد غضب، لأنه يندم عليه، كما قال الفرزدق الشاعر المعروف الذي ذكرنا قصيدته قبل عدة ليالي. هذا الرجل جعلت له امرأة تسمى النوار بنت أعين، قالت إلى أنت وكيلي في أن تزوجني، صير أنت وكيل عني. هو هم ما عطل القضية، قال أيها الناس اشهدوا أنه هي وكلتني في أن أزوجها، وقد زوجتها من نفسي، أنا لا أصر زوجها وأمهرتها هالمقدار من المال. في البداية صار بينهم كلام وكذا، بعد ذلك قبلت المرأة وصار زوجين. بعد مدة من الزمان تغاضبا في شيء، فأسرع الفرزدق إلى الطلاق. بعض الأحيان الشعراء تسور عندهم حالة شعرية وحالة ما أدري عاطفية وطلقها. لما خرجت من عدتها أراد الرجوع إليها، قالت له بعد خلاص في أمان الله، أنت طلقت وكان ينبغي لك أن تتريث. فندم ندما شديدا وأنشد شعرها المعروف: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. زين، خلاص راحت عليه. الإسلام يجي يقول لا تتسرع، عندك مجال. ولذلك يشترط شروط كثيرة، لا سيما على ضوء الفقه الجعفري، جدا معقد أمر الطلاق. في النكاح ما يشترط إشهاد، كيف أنت وهي الزوجة بعد موافقة أبيها إذا كانت باكرة خلص تعقدوا في أمان الله صارت زوجتك. لكن في الطلاق لا، يقول لك في الطلاق لابد من وجود شاهدين عادلين. لو تبين أن واحد منهم مو عادل خلص هذا الطلاق باطل. لابد من وجود شاهدين عادلين في طهر غير طهر المواقع، تكون خالية من الحيض، من النفاس، من كذا من كذا، هي حالة الغضب في حين الإنسان يريد يطلق. أما إذا أراد يشوف ويروح يجيب الشهود وينتظر ويسأل وكذا، خلاص بردت القضية وعيق الطلاق. وهذا من حكمة الإسلام. عندنا مثلا في الشرع الإسلامي على طبق المذهب الجعفري ما عندنا طلاق بالثلاث في مجلس واحد. ليش؟ لأن طلاق ثلاث يعني يقطع العرى، خلاص ماكو مجال حتى للعودة والرجوع. احنا فقهنا فقه أهل البيت يقول إذا هم تريد تطلق بعد توفر كل الشروط المذكورة تستطيع أن تطلق طلقة واحدة لكي يمكن لك بعد أن يعود إليك رشدك ويؤوب إليك عقلك، ذات الوقت تقدر ترجع خلال مدة 3 أشهر تقريبا. طيب، فكل شيء من شأنه تعزيز الأسرة وإبقاءها الإسلام يجي يأكد عليه. لماذا؟ لأن الإسلام يعلم أن الأسرة هي خط الحماية والدفاع عن القيم. إذا الأب كان متدين، الأم كانت متدينة، مقتضى القاعدة أنهما يهتمان بتنشئة أبنائهما تنشئة دينية، وهذه مسؤولية شرعية أيها الأخوة. ربما نلاحظ في بعض الحالات ظواهر غير صحيحة أبدا، وهذه مما ورد إلينا من الثقافات الخارجية. في بعض الدول أصلا مفهوم الأسرة قاعد يتبخر بالتدريج، شيء باسم أسرة وعائلة وعشيرة وحمولة ومجموعة من البشر يترابطون عن طريق الأرحام والنسب، هذا في بعض الدول تدريجيا يتقلص إلى أن ينتهي. وعقلاء الغرب الآن يرفعون أصواتهم بأجراس الإنذار أنه ترى ديروا بالكم، إذا تبخرت العائلة وانتهت من هذه المجتمعات تلك المجتمعات تنهار. أكو بعض الأمراض واحد لازم يرصدها أيضا في مجتمعنا قاعد تصير. في قسم من العوائل مفهوم الأسرة الديني الذي يكون فيه الأبوان مربيين ومهيمنين وموجهين، هذا شوي شوي قاعد يتراجع. صار الأب شغل الشغل صراخ، قال لازم يجيب راس الشهر مبلغ من المال ويقسمه للأكل وللكهرباء وللتليفون وللخرجية وللطلعة وللجية، هذا هو أن يأتي بالمال، أكثر من هذا ما إلى الشغل. في بعض العوائل المرأة مثلا إما هي شغلها طباخة إذا كانت تطبخ، أو أن تكون لا مشرفة من بعيد، عندها طباخة وعندها شغالة وعندها كناسة وعندها كذا، وهي من بعيد لبعيد مشغولة بأمرها وبعالمها، وإذا كانت عاملة أو إذا كانت ما أدري من تخرج هنا وهناك. هاي بعض العوائل مع الأسف موجود فيها، الحمد لله ما صارت ظاهرة عامة، ولكن ينبغي رصد هذه الحالات باعتبارها حالات مرضية مؤذية. شوف الابن يعيش في عالم، البنت تعيش في عالم آخر، لا يرتبطان بأبيهما ولا بأمهما إلا بمقدار وجودهم في البيت، لا يشتركان معه لا في الفكرة لا في توجيهه لا في مذهبه لا في اهتماماته، كل واحد يعيش في عالمه. وخصوصا يعني بعض هالحالات شوف المربي ماله الانترنت والمعلم ماله الفضائيات وأصدقاء السوء في الشارع، ولا سمح الله ينتهي به الأمر إلى المخدرات وإلى هذه الابتلاءات العظيمة. الحل الأساسي في هذه الأمور هو تقوية بناء الأسرة، تقوية بناء العائلة، تقوية التوجيه فيها. يا أيها الذين آمنوا مو بس ابنوا لكم أسرة وأتوا إليها بالأموال وبالطعام، أنت مو جاي علشان تسوي مشروع تسمين للأولاد، تحرص أكل زين أصناف مختلفة، إذا قد يوم شوية ما أكل ينخبط الوالد والوالدة ترى فلان ما أكل زين، تعال شوف هذا فكرة شنو، دينه شنو، توجهاته شنو، أخلاقه العامة كيف، مستقبله في الطاعة والعبادة كيف راح يكون. مهم جدا أن يتوجه الأب والأم إلى مثل هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صعب على الواحد منا بشكل عظيم إذا يسمع لا سمح الله ذاك البعيد ابنه مصدوم في الشارع تقوم قيامته، ذاك البعيد تعرض إلى جلطة قلبية وما أدري في المستشفى، تعرض إلى ما أدري اصطدام والآن هو في حالة مزرية، صعب عليه. زين مو صعب على هذا الإنسان أن في يوم القيامة يشوف ابنه أو بنته أو أخوه أو أخته حطب جهنم؟ هذا أكثر لازم واحد يأتني فيه، هذا أكثر لازم يتوجه الإنسان إلى. كيف نقيهم؟ نقيهم من خلال توفير مقدمات التوجيه الصالح، الأجواء المناسبة على الطاعة. لا تقول أنا والله جايب إلى كتب موجودة في البيت، ما أدري كذا، أشرطة موجودة. لا، حاول أن تمارس توجيها بالنسبة إليه. تعوده على الطاعة، تعوده على الإيمان، تعوده على الفضيلة، سواء باللسان أو بالقدوة الحسنة، بالقدوة الصالحة. ترى الابن والبنت يتأثران أكثر من أي شيء آخر بالقدوة في أبيهما وأمهما. احنا نشوف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كان لهم حرص عظيم جدا على تربية أبنائهم تربية صالحة، بحيث يكون أولئك الأبناء والأحفاد على نفس منهاجهم. ما تقدر طبعا تأثر في كل إنسان، لكن إذا إنسان عنده قابلية، أرضيته زينة، وحصل على توجيه حسن، حصل على تربية مناسبة، تؤثر تأثيرا واضحا. شوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أبناء الحسين كيف كانوا صورة عن أبيهم، بل صور عن جدهم علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول الله. احنا ما عندنا تفاصيل تاريخية عن حياة علي الأكبر. واحد كان يسأل، قلت له لا نحتاج، مع وجود هذا التشبيه أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. انت شوف اخلاق رسول الله، شوف طريقة رسول الله في حياته، في تعامله مع الناس، تجد فيها حياة علي الاكبر سلام الله عليه. وهذا ما يقتصر فقط على الكبار، حتى على الصغار ما ينقله ارباب المقاتل وارباب المنابر من طريقة تعامل الامام الحسين مع ابنته الصغيرة رقية. رقية بنت الحسين رزقنا الله وإياكم زيارة قبرها وقبر أبيها وأجدادها الطاهرين. قبرها لا سيما الآن هذا المشهد الفخم العالي اللي فيه في الواقع دلالة على أنه كيف يقول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تروح تدور في الشام مكان مكان، تدور لك عن مكان للأمويين، مكان لمعاوية، مكان ليزيد، مكان لهؤلاء، لا تجد إلا كما قال الشاعر محمد المجذوب، يقول هذا بريح في خاطب معاوية لما ذهب إلى الشام وسأل عن وين قبر معاوية بن أبي سفيان، اللي ملأ الدنيا ضجيجا وعجيجا، وين صار؟ دلو دلو، وإذا قد مكان خربة، مكان بقعة تراب عليها القاذورات. فهذا المشهد هزة، فأنشأ شعره المعروف: أين القبور، أين القصور أبا يزيد ولهمها، وين والصافنات ومجدها والسؤدد، أين الدهاء؟ يقول أنا أدهى العرب، الأدهى هو اللي يبقى بالتالي، هو اللي ينتصر. أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا، مجدها لا ينفد، هذا ضريحك، لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك، المصير الأسود كتل من الترب المهين، ببقعة سكر الذباب بها فراح يعربد. هذا آخرك، قم وارمق النجف الشريف بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا علي بن أبي طالب. لا مو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، طفل من طفلات الحسين، طفلة صغيرة. زين، وإذا بها هذا المشهد الفخم، هذا الضريح المنور، والناس تقصدها من أقصى الدنيا وأطرافها لكي تدعو خالقها هناك وتناجي ربها وتقرأ القرآن وتتنزل الملائكة والروح في ذلك المكان. طفلة صغيرة 3 سنوات عمرها، 4 سنوات على اختلاف الروايات. أودها أبوها الحسين، هذا الشاهد هنا، أودها الحسين على أن تنظر إليه حال صلاته. وقت اللي يصلي لازم كان هذه الطفلة تنشغل بشيء، تجيب سجادة الصلاة كما يقول أرباب المنبر إلى الحسين لكي يصلي، وتعودت على هذه الطريقة. نعود أطفالنا لازم على عمل الخير، خليه يصلي إلى جانبي، وخليه يتوضا كما تتوضا، وخليه يفتح القرآن كما تفتح القرآن حتى لو ما يعرف يقرأ، لكن هذا تعويض. وظلت هكذا كل ليلة، دأبها هكذا إذا كانت مستيقظة تأتي بسجادة الصلاة إلى أبيها الحسين لكي يصلي. هل حال افتقدتها من ليلة 11 من المحرم؟ ليلة 11 من المحرم تسأل من عمتها زينب أين والدي الحسين، صار وقت الصلاة وأشوف ما موجود. ماذا تقول لها زينب؟ تقدر تقول لها الحسين قطعته الطيوف والرماح؟ ما تقدر تقول لها. لذلك كانت توري عليها وتهدئها، تقول إنه في سفر، وتقصد سفر الآخرة ما منها عودة. لكن الطفلة كانت تنتظر، ذهبوا إلى الكوفة وهي تسأل عم زينب ألم يعد أبي الحسين من سفره. وظلت هكذا في كل مشهد، في كل موطن، عم أين والدي الحسين، إلى أن وصلوا إلى قرابة الشام. وظلت هذه الطفلة تنتظر عودة أبيها، وإذا بها ذات ليلة وقد رأت أباها في عالم الرؤيا، يضمها إلى صدره ويمسح على رأسها. أفاقت من نومتها، لم تجد إلا الخراب وإلا الأيتام. ظلت تنادي عم زينب أين والدي الحسين، أنا أريد والدي. استيقظت الأطفال واليتامى، وظل كل منهم ينادي وحسينا. فتيات صوتي بيد صم الصخر ويذوب الحديد، أريد أن أبوي الضيغ بالحيد. إش كم دوم يا عم المواعيد، وصلت الضجة المجلس يزيد. قالوا لخدامه والعبيد طفلة حسين العودة تريد. أجلهم بشاه بعد شي فيد، راسه راس الحسين ودوا إلها، راوها راسه بل شفته يد. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت هلا براسه، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عدنا بليلة العيد. يا ذياب ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس المشجاويد. جاءوا إليها برأس أبيها في طشت مغطى بمنديل، قربوه إليها نادت عم زينب أنا ما أريد طعاما ولا شرابا، أريد والدي الحب أريد والدي الحسين. قيل لها اكشف المنديل، كشفت المنديل وإذا بها ترى رأس المولى أبي عبد الله، انحنت عليه تقبلوها يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي خضب الشيب العفيف، من ايتمني على صغر سني، اثار الاب يا ناس يا ناس خيمه يفي على ابنات وحريمه، يا والدي يا والدي والله ضيمة أنا صير من زغري يتيمة، لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأ صوتها، قامت زينب قالت للأطفال ابتعدوا عنها دعوها تنام، وإذا بزين العابدين يقول عم زينب جدد المأتم، فقد ماتت أختي على رأس والي. يا كان لي بزينب ولسان حالها خويا، أنا تحيرت والله بناتك والكدر نعيشي، خواتي يا هاي تصيح عم وين عمي، وذيك تقول فارقني ابن امي، احم الضائعات بعدك بأنا.
هذه الليلة ليلة الجمعة من الليالي التي يرجى فيها إجابة الدعاء، في الروايات عندنا أيضا من مضان إجابة الدعاء إذا رأيت سقوط المطر، تفتح أبواب الرحمة وأبواب الإجابة للدعاء. الإخوة طلبوا أن يكون هناك أيضا مساعدة لمن هو ضعيف وذو حاجة في هذه الليلة، اجعلوا هذه المعونات بمثابة طريق لاستجابة الدعاء، جزاكم الله خير الجزاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، في جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تغمد اللهم علماءنا الماضين بواسع رحمتك، أسكنهم الفسيح من جنتك، واحفظ اللهم علماءنا الربانيين لخدمة دينك، احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك،
وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.